بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وشفع فينا الصيام والقرآن، وادخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا بصوم مقبول وعيب مستور وذنب مغفور وعمل مقبول، برحمتك أرحم الراحمين. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم، بارك في أرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. اللهم ارحم الأموات، اللهم ارحم الأموات من المسلمين والمسلمات ومن المؤمنين والمؤمنات، نور قبورهم وآنس وحشتهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من شهر رمضان، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بالرسالة القيمة في الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. وهذا هو اللقاء الخامس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع السبب الأول الجالب لمحبة الله تعالى، والذي هو تدبر القرآن الكريم. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام مفهوم التدبر، ثم شرعنا في بيان صور التدبر، وذكرنا منها التدبر يثمر معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة، يثمر معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، يثمر معرفة دين الإسلام معرفة صحيحة. فإن عرفت ربك عبدته، وإن عبدت ربك أحبك. إن عرفت نبيك صلى الله عليه وسلم أحببته واتبعته، فإن اتبعته أحبك الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن عرفت إسلامك أحببته وعملت به ودافعت عنه ونصرته فأحبك الله عز وجل. أيضا من صور التدبر التي ذكرناها إتقان حروف القرآن لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، والتمهل عند قراءتك، فلابد أن تكون القراءة على مهل، قراءة واضحة مفسرة، وهذا ما فصلناه فيما مضى من لقاءات. في هذا اللقاء مع صورة أخرى من صور التدبر للقرآن العظيم. هذه الصورة من الأهمية بمكان، وهي فهم القرآن. فهم القرآن، فهم القرآن هو أساس التدبر الصحيح، وذلك بفهم المراد من كلام الله تعالى. وفهم القرآن شامل لفهم معاني الآيات، بحيث يفهم القارئ معاني الكلمات ويقرأ تفسيرها مع ملازمة شيخ متقن، ولفهم المقصود من إيراد الآيات، وبهذا يفهم القارئ مقاصد القرآن. ودي قضية من الأهمية بمكان، وهي سبب عظيم في الخشوع. الذين يشتكون دائما عدم الخشوع في الصلاة، من الأسباب التي تؤدي إلى عدم الخشوع عدم فهم معاني القرآن. فأنت تقرأ كلاما لا تعرف معناه، فكيف تخشع؟ فعندما تعرف معاني الآيات عندها سوف تخشع، لأن القارئ بفهم غير القارئ لمجرد حروف لا يعي معناها ولا يفهم مقاصدها. فإذا من الأهمية بمكان، وأنت تقرأ القرآن، أن تقرأ بجوار القرآن تفسيرا للقرآن. يمكن أشرنا إليكم في دروس مضت على بعض الكتب المختصرة في التفسير، كتفسير الإمام السعدي رحمه الله، كالتفسير الميسر، كالمختصر في تفسير القرآن، وده للمبتدئ، بحيث تعرف معاني الآيات إجمالا. وبعض الكتب اللي بتهتم بمعاني الكلمات، في كتاب طيب للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله بعنوان معاني كلمات القرآن، معاني كلمات القرآن، الكلمة ومعناها، الكلمة ومعناها، وانت بتقرأ تبقى فاهم بتقرأ ايه. ودي قضية مهمة سوف نأخذ في هذا اللقاء مثالا على تدبر معاني الآيات. هنقف مع سورة الفاتحة. لماذا الفاتحة؟ لأنها السورة التي تثنى في كل ركعة من ركعاتنا، فريضة كانت أو نافلة. في الفرض بنقرأ الفاتحة، في النافلة بنقرأ الفاتحة. فتعالوا نقف أمام هذه السورة وقفة تدبرية، نتعرف كيف نتعامل مع آيات القرآن. سورة الفاتحة، هذا اسمها؟ نعم. لماذا سميت بالفاتحة؟ لأن المصحف افتتح بها، والصلاة في القراءة افتتح بها. فالمصحف عدد سوره 14 و100، افتتح بسورة الفاتحة، اختتم بسورة الناس. هذه السورة العظيمة لها أسماء متعددة، فمن أسمائها الصلاة، من أسمائها الصلاة الدليل. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن من أسمائها الصلاة كما سماها الله تعالى في هذا الحديث القدسي. من أسمائها أيضا الرقية، من أسمائها الرقية الدليل. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن بعض الصحابة نزلوا منزلا فسألوا أهل هذا المنزل الطعام والشراب فأبوا ورفضوا، وإذا بسيد القوم قد لدغ، فجاءوهم وقالوا: هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد الخدري: نعم. قالوا: لدغ سيدنا. قال: اجعلوا لنا جعالة، نزلنا عندكم طلبنا الطعام رفضتم، طلبنا الماء رفضتم، ونحن في سفر، إذن اجعلوا لنا جعالة، يعني اجعلوا لنا أجرا على الرقية. ده اسمه الطب الآن، ده طبيب الآن، فلابد من دفع الأجر على العلاج، وده دليل على جواز أخذ الأجر على الرقية الشرعية بالكتاب والسنة لمن تفرغ لها وحبس وقته عليها. فقالوا: نفعل. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه ورقى هذا اللديغ بفاتحة الكتاب، كان يقرأ الآية من الفاتحة ويطفل في يده ويمسح على الجرح حتى فرغ من سورة الفاتحة. فقام السليم كأنما نشط من عقال، يعني ذهبت العلة وبرئ بأمر الله رب العالمين. فجعلوا لهم 30 رأسا، قيل من إبل وقيل من غنم، فقالوا: حتى يشهد على ذلك رسول الله، يعني لا نأكل منها حتى نشهد النبي. فلما أعلموا النبي بذلك قال لأبي سعيد: وما أدراك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهل، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني في قول النبي وما أدراك أنها رقية، النبي يثني على فقه أبي سعيد الخدري أنه علم أن فاتحة الكتاب رقية. وما أدراك أنها رقية، يعني ما من أين جئت بهذا العلم الطيب؟ فبيثني على علمه ومدى فهمه للقرآن. طبعا الآية بتقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، والشفاء يشمل العلل المادية والعلل المعنوية، لأن للقلب أمراضا وعللا، منها الشبهات ومنها الشهوات، دي بنسميها الأمراض المعنوية. علاج الشبهات في القرآن: فما من شبهة إلا ولها رد في كتاب الله. كذلك علاج الشهوات في القرآن، لأن القرآن يجعلك تخشى الله وتتقي، فإذا اتقيت الله ابتعدت عن محارمه ولم تقع في الشهوات، وإن وقعت تبت واستغفرت وعدت سريعا. فدي علاج العلل المعنوي. العلل المادية: البدن أيضا في القرآن، وما أدراك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. إذا من أسمائها الرقية. يبقى أول حاجة بنتعرف عليها اسم السورة دي. اسم السورة دي إيه؟ الفاتحة. ليه؟ السبب؟ لها أسماء أخر؟ طب ما الأدلة من الكتاب أو السنة؟ طيب أيضا من أسمائها أنها أم الكتاب، ومن أسمائها أنها السبع المثاني لأنها تثنى في كل ركعة، وهي أم الكتاب لأنها جمعت وأجملت مقاصد القرآن الكريم كله، فهي بمثابة الأم. ولها أسماء متعددة. طيب الأمر الثاني، السورة دي مكية ولا مدنية؟ إن عند القرآن ينقسم إلى قسمين، قرآن مكي وقرآن مدني. معيار التفرقة من حيث الزمن، فكل ما نزل قبل هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يسمى مكيا، سواء نزل في مكة أو في ضواحيها، وكل ما نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا سواء في المدينة أو في غيرها. يبقى المعيار عندي عنصر الزمان، هجرة النبي، ما قبل الهجرة قرآن مكي، ما بعد الهجرة قرآن مدني. سورة الفاتحة من القرآن المكي، من القرآن المكي. طبعا كلكم يعلم أن الصلوات الخمس فردنا في العام العاشر من هجرة النبي في ليلة المعراج، فالنبي صلى في مكة 3 سنين الصلوات الخمس، يعني إنه كان بيصلي من بداية الدعوة، بداية الرسالة، صلاة الغداء وصلاة العشي، إنما الصلوات الخمس فرضنا ليلة المعراج. فالفاتحة نزلت فين؟ في مكة قبل الهجر، فده قرآن مكي. وطبعا القرآن المكي له خصائص، من خصائصه قصر الآيات، تجد دايما القرآن المكي بيتميز الآيات قصيرة بخلاف المدني الآيات أحكام، فتلاقي الآيات كبيرة جدا. مثلا شوف سورة البقرة فيها آية أطول آية في القرآن اسمها آية الدين، وجها كاملا آية واحدة. إنما القرآن المكي يغلب عليه قصر الآيات، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، آيات آيات قصيرة. أيضا من خصائص وسمات القرآن المكي أنه يركز على جانب الإيمان والعقيدة، يركز. والمدني برضو كده، بس المدني يضاف عليه بقى إيه؟ الأحكام. بس الغالب في القرآن المكي الإيمان، العقيدة، التوحيد. أيضا من خصائص القرآن المكي بنسمع فيه النداء يا أيها الناس، إنما القرآن المدني يغلب عليه التخصيص يا أيها الذين آمنوا. فسورة الفاتحة من القرآن المكي، يبقى نزلت متى؟ قبل هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه السورة 7 آيات، السبع المثاني والقرآن العظيم، هي دي 7 المثاني، سميت بالمثانة تسنى كما ذكرت لك في كل ركعة بنقرأها، فهي 7 آيات. قبل أن نشرع في قراءة السورة بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فبنقف مع الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسأل نفسي إيه معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ في لغة العرب يعني ألتجئ وأعتصم بالله، فهي إعلان للافتقار والانكسار بين يدي الله عز وجل، فكأنك تقول معلنا يا ربي أنا ضعيف، لا أقوى على عدو المبين إبليس، وأنت ربه وخالقه، أفزع إليك تعصمني من شره، أعوذ بالله، ألتجئ إلى الله من الشيطان. في لغة العرب الشيطان مشتق من شاطانا، فعل الماضي شاطانا، يعني ابتعد. شاطنا يعني إيش؟ ابتعد. فهذا اللعين ابتعد عن منهج الله، ابتعد عن أوامر الله، عاند منهج الله فطرد. لذا من صفته الرجيم، من الرجم أي الملعون المطرود المقبوح. إذن البداية ألجأ إليك يا رب معتصما بك، أعوذ بك من هذا العدو الذي يراني ولا أراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فدي البداية، إعلان الافتقار والانكسار لعظمة الله، إننا ضعيف، وده إثبات الكمال لله، إنه القوي الغني جل جلاله. لما أظهرت هذا الأدب عند قراءتك للقرآن بين يدي ربك عز وجل، نقول لك الآن بأدبك هذا لك أن تترك الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، ودي بمثابة طرق الباب حتى يفتح لي. عشان كده العلماء اختلفوا في أمر البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ الجمهور على أنها آية، المالكية على أنها ليست آية من الفاتحة، لكن اتفقوا على أنها آية مستقلة للفصل بين السور، وجزء من آية في سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن بسم الله أي أبتدئ عملي باسم ربي، تقديره فعل، في فعل محذوف اسمه أبتدئ. هتقرأ، فلما تقول بسم الله كأنك تقول أبدأ القراءة بسم الله، هتكتب كأنك تقول أبدأ الكتابة بسم الله، هتأكل كأنك تقول أبدأ الطعام بسم الله. بسم الله، الله لفظ الجلالة، وهو الاسم الجامع لأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. الله أي المألوه، يعني المعبود بحق، مشتق من المألوه أي المعبود، المعبود بحق. الرحمن اسم من أسماء الحسنى يتضمن صفة من صفاته المثلى، صفة الرحمة. والرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، صيغة مبالغة. الرحيم اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته الرحمة أيضا، والمعنى ذو الرحمة الواصلة أي تصل للمخلوقين. يبقى بدأنا نترك على الباب. طيب سيفتح لك، ابدأ بالحمد، فتح لك أبوابه فاحمده جل جلاله. الحمد لله رب العالمين. الحمد، ايه معنى الحمد؟ الحمد ذكر المحمود بصفات الكمال، للنوع من نوع المدح والثناء، فأنت تثني على ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى فتقول الحمد. يبقى الحمد هو ثناء بذكر المحمود وهو الله رب العالمين بصفات كماله وجماله وجلاله، فهو الذي يحمد على إحسانه ويحمد على محاسنه. على إحسانه فهو الذي خلق وهو الذي رزق فيحمد، هو الذي يعطي ويمنح فيحمد وما بكم من نعمة فمن الله ويحمد على محاسنه له الأسماء الحسنى والصفات المثلى فيحمد على صفاته جل جلاله الحمد. وهناك عموم وخصوص بين الحمد والشكر، لأن الشكر في أمر زائد أنه يكون بالعمل، اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بالقلب اعترافا بالنعمة، باللسان ثناء على المنعم، بالجوارح أن تستخدم هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، يبقى عمل. الحمد لله أي أذكرك يا ربي بكل اسم هو لك من أسمائك الحسنى وصفاتك المثلى، فلك الثناء الجميل على إحسانك ومحاسنك لأنك المعبود بحق. الحمد لله رب اسم من أسماء الله، أي المربي لخلقه بنعمه بالتدريج حتى يصل بهم إلى الكمال، ده التربية، تنشئة على المحاسن. فالرب هو الخالق، هو المالك، هو المدبر جل جلاله، رب العالمين. العالمون جمع عالم، والعالم سمي عالما لأنه علامة واضحة على قدرة الخالق جل جلاله. العالم يدل على خالقه، عالم واضح، علامة واضحة. وكل ما سوى الله ومن سوى الله عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الجماد، عالم الحيوان، عالم الطير، عالم النبات، عالم البحار إلى آخره، دي كلها عوالم، علامة على الخالق جل جلاله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، سبق البيان في البسملة، مالك يوم الدين، مالك الحاكم، السلطان الذي يحكم في خلقه ويتصرف في جميع شؤونهم. وخص يوم الدين لأنه جعل في الدنيا ملوكا، ملكهم مجازي ليس على الحقيقة، لأن الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، ولو دمت لغيرك ما وصلت إليك. ففي ملك في الدنيا نعم، لكن ملك مجازي ليس على الحقيقة، إنما يوم الدين الملك لمن؟ لله وحده، لا ملوك ولا حكام ولا سلاطين، بقى خلاص ذهبت دنياهم وذهبت مناصبهم، ذهب جنودهم وحرسهم، الملك الآن للملك جل جلاله. يوم الدين أي يوم الحساب. فالدين على مائدة القرآن والسنة يأتي بمعنيين، المعنى الأول بمعنى العمل، والمعنى الثاني بمعنى الحساب على العمل. كما تدين أي كما تعمل، تدان يعني تحاسب وتجازى. في سورة الفاتحة مالك يوم الدين يعني يوم الحساب، أي يوم الثواب والجزاء على الأعمال. في موضع آخر في سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني عملا ومنهجا. فالدين هنا بمعنى العمل والمنهج. في الآيات الأولى التي ذكرت بيان مراتب العبودية، فمراتب العبودية كما ذكر ابن القيم ثلاثة. الأولى المحبة، الثانية الرجاء، الثالثة الخاشية. في قولنا الحمد لله رب العالمين دي محبة، إنك بتثني على ربك بصفات كماله، ده الحب. وفي قولنا الرحمن الرحيم دي رجاء، مهما قصرنا ومهما أسأنا إن استغفرناه غفر وإن تبنا قبل، لأنه الرحمن الرحيم، فدرجاء. مالك يوم الدين دي الخشية، هو المالك، فلازم نخاف ونعد اليوم الحساب ألف ألف حساب. يبقى أنا عندي محبة وعندي رجاء وعندي خشية، دي اسمها مراتب إيش؟ العبودية، أركان العبودية. بعدها مباشرة قال إياك نعبد، أي بالمحبة والرجاء والخشية أحقق المقصد من خلق وهو عبادتك يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك أي أنت وحدك. نعبد العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادة، والفاعل لها اسم عبد، والعبد أي المذلل الخاضع لعظمة الرب، لأن الطريق المعبد أي الممهد السهل، لا بروز ولا نطوء ولا انخفاضات، طريق سهل، لا في ارتفاعات ومأبات ومطبات ومسبات ولا في حفر أبدا، طريق معبد يعني إيش؟ سهل تنطلق عليه بسرعة. فعبد معناه أنك سهل خاضع لعظمة الله، يأمرك سمعت وأطعت، ينهاك سمعت وأطعت، يخبرك صدقت يا رب، وده العبد. مش كل واحد لك لا 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 لا، نعرضه على عقلنا بس خلاص، ما انتش عبد، انا مش مقتنع، ما انتش عبد. احنا بنتكلم عن العبد الان، العبد لا يملك مع السيد الا سمعت واطعت، واضح؟ هذا العبد. خلق لك عقلا متدبرا في ماذا؟ في مجاله، حيث عدم وجود النص أو النص الحمال لأكثر من فهم، فهنا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ومش أي عقل، عقل العالم اللي بيرجح بين الأدلة ويجمع النصوص ويضبط لنا الفهم، مش لأي أحد، مش لأي أحد، مش يبقى فاشل دنيويا وعامل عالم دينيا، ده مصيبتك مصيبة، لا نافع في أي حاجة. وتيجي مع الكتب لك عقلي ولازم أعرضه على العقل، عقلي مين؟ فين عقلك هذا؟ تجد واحد مثلا تخصص سموم وبيتكلم في القرآن، أنت مالك مال القرآن؟ خليك في السموم بتاعتك، اتقن السموم بتاعتك وابتكر واخترع الترياق لها عشان تنفع البشرية، إنما القرآن له أهله، إن كنت منهم تكلم. يعني عندك آلات العلم وتخصصت في هذا العلم ودرست على العلماء وأخذت العلم من بابه، اتكلم ما دام بتتكلم بالعلم، إنما من غير علم ما ينفعش، ما ينفعش تتكلم بالهوى. ولا طول ما أنا عندي عقل، لا، يا ما ناس لهم عقول وألحدوا وأشركوا وكفروا وارتدوا، لا عقول لهم. لماذا؟ لأنهم بعدوا عن التخصص، لم يأتوا العلم من بابه، وأتوا البيوت من أبوابها. فالعلم له علماءه، زي ما بتدرس في الطب كده تروح عند المتخصصين، لازم تدرس 16 سنة إيه وتروح كلية إيه وتدرس على إيد المتخصصين في الطب، ينفع تاخد الطب كده بعقلك؟ ينفع؟ ينفع كده أقول لك أنا ذكي وممكن أقرأ كتب الطب وأحفظها وأروح أعمل لي عيادة وأعالج الناس وأذبح الناس وأفتح لهم قلوبهم؟ يجرموك ودوك في دهية. طب ليه في القرآن بتقول لي أنا راح بعقلي كده أخش كده وأفهم؟ تفهم إيه؟ تفهم إيه؟ اسكت، روح للعلماء عشان يفهموك، فلما تتخصص ابقى اتكلم في القرآن والسنة بعلم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعبد هو السهل الهين الخاضع لعظمة الله، إياك نعبد وإياك نستعين، ولا نستعين إلا بك يا ربنا. الاستعانة يعني طلب العون والتوفيق والسداد على العمل. والاستعانة تنقسم قسمين: استعانة لا تكون إلا بالخالق وحده لا شريك له، وهذا فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، فإن استعنت بغيره فيه وقعت في الشرك الأكبر. زي الرزق لا يملكه إلا من؟ الله، ما ينفعش تروح لغيره. زي الحياة والموت ما يملكهاش غير مين؟ الله، ما تروحش لغيره. زي الشفاء من العلل والأمراض ما ينفعش تروح لغيره، وإذا مرضت فهو يشفين. هتروح بقى لسيدي عبد القادر وسيدي الجيلاني وسيدي كذا، شرك أكبر. عشان الشيخ جلول معانا هو عارف مين سيدي عبد القادر، ماشي كده، يروح عند الدرع يا سيدي فلان يشفي الولد، شرك أكبر، شرك أكبر. ليه؟ الشافي من؟ الله. يا سيدي فلان ارزقني، مين الرزاق؟ الله. يبقى شرك أكبر، شرك أكبر على طول. ده منهج، دي عقيدة، ما فيش فيها مجاملات، ده ولاء وبراء. إذن من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك الأكبر. النوع الثاني من الاستعانة، الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وده جائز بشروط ثلاثة: أن يكون المخلوق حياً مش ميت، لأن الميت لا يملك لنفسه فضلاً عن أن يملك لغيره، مات لا يملك. ده احنا ندعو للأموات، مش نروح نطلب منهم، هو خلاص انقطع عمله إلا من ثلاث. يبقى لازم يكون المخلوق ده حيا. اتنين، يكون حاضرا. شو لك ده شيخي مش عارف البلد اللي فين وبقى هنا، هنا اطلبه يقضي لي الحاجات، شرك اكبر، شرك اكبر. يبقى لازم يكون حاضر. التالت، يكون قادر على الفعل اللي انت هتطلبه. يعني ايه يا واد يا محمد؟ هات لي الجاكيت بتاع الخطيب ده، هات الجاكيت ده، ما تخافش عليه خطيب، احنا بنضرب بس مثال. هات يا واد الجاكيت ده كده، قوم يا دوب عشان تيجي في الكاميرا عشان يشوفوك، ما انا بضرب مثال عشان الناس تشوف. اه الواد محمد انا استعنت بيه اهو، قلت له هات لي الجاكيت بتاعت الخطيب، جابها لي. حي وحاضر وقادر على الفعل، قادر ولا لا؟ قادر يشيله ولا لا؟ يا واد يا محمد حطه عشان الخطيب ما يخافش عليه. اهو بس استعنت بيه ولا لا؟ استعنت بيه. دي جائزة لأنه حي وحاضر وقادر على الفعل. أخونا جلول ابن محمد ربنا يحفظه، أو عبد القادر، عشان عبد القادر الموجود معانا محمد في البيت الآن صح؟ عبد القادر خلص الدراسة مثلا إن شاء الله، وطلع مهندس قد الدنيا، الدنيا صغيرة قوي يقول لك قد الدنيا، قد كده قد الدنيا ماشي. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. عبد القادر بقى مهندس قد الدنيا، بعد ما تخرج يبحث عن عمل لا يجد. فجه الشيخ جلول، عارف ان الشيخ سيد رجل داعية وله حبايب كتير وأحبابه يعرفوه ناس هنا وهنا، قال له يا شيخنا الله يرضى عليك، عبد القادر خلص الدراسة وعايزين نشوف له كده أي وظيفة، شوف حد من معارفك. دي استعانة ولا لا؟ استعانة. قلت له من عناية اليمين يا جلول، هي دي اليمين ولا الشمال؟ دي اليمين صح؟ عناية اليمين عشان حاجة سهلة، ما قلتوش من عناية الاثنين، هي حاجة سهلة فتكفي عين واحدة يا جلول. وانا قاعد في الدرس كده معانا اخونا الشيخ شفيق، راجل عنده شركه، وده تلميذ من تلامذتي وابن من ابنائي، قلت له يا شفيق، قال لي نعم يا عم الشيخ، قلت له عندنا ابننا عبد القادر مخلص كذا كذا كذا، عايزين نشغله عندك في الشركة. قال لي اعتبره اشتغل خلاص يا عم الشيخ، وبالراتب اللي انت تحدده، ده احنا اي خدمة، خليه بكرة يجيني يجيب الاوراق ومرحبا بي. قضي الامر ولا لا؟ ده جائز؟ ايوه جائز والله. دي اسمها الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر على الفعل. القادر على ايه؟ الفعل. تقول لي عم الشيخ مش دي واسطة وياد؟ لا، افهم بقى امتى الواسطة تحرم. لما يكون الواسطة بتتدخل في اخذ حق الغير، اخذ ايه؟ حق الغير وترك الكفاءات. يعني ايه؟ وظيفة متقدم لها 10 فيهم 2 كفء والباقي كسر، فيجي الكسر يشوف واسطة عشان يروح شايل الكفء ويحطه هو، دي الحرام. انما الان مفيش لحد مقدم الوظائف ولا غيره، ده ابني شفيق عنده شركة، يا شفيق شغل لي عبد القادر، حاضر من عناية اشتغل عندي خلاص. دي اسمها استعانة على الخير. خلاص كده؟ طيب. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية يعني إيه؟ هنا هداية العون والطير، رب عنا ووفقنا على أن نسير في الطريق الصحيح. لأن الصراط المستقيم الطريق الواضح المعتدل، اللي هو الإسلام، اللي هو القرآن. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت من النعمة، أي أكرمتهم، أكرمتهم بالسير إليك وأن يكونوا من عبادك. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لأن في طائفة من البشر ربنا غضب عليهم، ليه؟ أعطاهم العلم فلم يعملوا به. فاللي يكون عنده علم ولا يعمل به مصير الغضب من الرب خلاص، زي اليهود ومن كان على شاكلتهم. مش هم بس، وكل من آتاه الله علما ولم يعمل به يدخل في ضمن الايش؟ المغضوب عليه. ولا الضالين، دول عكسهم بقى، عندهم العمل بدون علم فضلوا، منهم الرهبان ومنهم كذا، عبدوا عبادة عبادة لكن من غير علم، فسلسوا ونسبوا الزوجة لله والولد لله، قالوا عيسى هو الله، قالوا عيسى ابن الله، قالوا الله ثالث ثلاثة. جه منين ده كله؟ من الجهل، ما عندهمش علم، عبدوا بلا علم، فدول الضالون. وكل من كان على شاكلتهم، من عبد بلا علم، من عمل بلا علم وقع في الضلال. البدع جت منين؟ من العمل بلا علم. اللي بيعملوا حضرات ومجالس وتفقير ورقص وكذا باسم الذكر، جم منين؟ من عدم العلم، جهلة، فضلوا الطريق، وقعوا في البدع والمخل. يا رب سلم. فأنت بتسأل ربك صراط مين؟ اللي ربنا أنعم عليهم. طيب مين هم دول بقى؟ ربنا بينهم في موضع آخر. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هم دول. السورة اللي بين إيدينا دي يا إخوة تضمنت مقاصد القرآن جميعا. القرآن له 3 مقاصد. الأول العقيدة، الثاني العبادة واللي هي الشريعة بالمعاملات، الثالث القصص. ده القرآن أول مقصد في أول 3 آيات. 3 آيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. دي العقيدة، ده الإيمان، أسماء الله وصفاته، كل ما يتعلق بالتوحيد. إياك نعبد وإياك نستعين، الشق ده القسم الثاني اللي هو الشريعة، العبادة بالمعاملات، بالحلال بالحرام، بالأخذ بالعطاء، بالبيع بالشراء، ده دخل كله في إياك نعبد وإياك نستعين. القسم الثالث اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما هو ده القصص، قصص الأنبياء والصالحين، وكذلك قصص المعاندين والمجادلين والمعارضين والضالين، كل ده القصص. عشان كده اسمها أم القرآن، جمعت المقاصد كلها. ثم جاءت بقية سور القرآن تفصل ما أجملته الفاتحة، عشان كده هي أم القرآن. لو قرأنا القرآن بهذه الكيفية هنخشع وهنفهم وهنكون من أهل القرآن اللي هم أهل الله وخاصته. النهاردة ضربت لك نموذج فقط، مثال واضح بس بسيط جدا، إزاي نتعامل مع القرآن، إزاي أفهم الآيات، إزاي أرجع للتفسير، إزاي أقرأ وأفهم الآية وأفهم دلائل الآية ومقاصدها عشان يتحقق عندي التدبر. عقارب الساعة بالطارد والمقام ضاق بنا، عندي موعد مع الطبيب، بعتذر، فبعتذر حتى الإخوة بعد الدرس اللي عندهم القرآن، سامحوني لازم عندي موعد الساعة 6:30 المفروض عند الطبيب عشان ينزع لي السلك الخياطة هنا في الجرح، فسامحونا إن شاء الله. فأكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.